نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول علامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: فصل. ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها.
يكون ضبطها كما في الآية: بقدرها.
بقدرها
كما في الآية: سالت أودية بقدرها.
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونظير هذين المثلين، أي الواردين في سورة البقرة، أحدهما مائي والآخر ناري، نظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد. ففي سورة الرعد ذكر الله عز وجل هذين المثلين في قوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ثم قال: ومما يوقدون عليه في النار، إلى تمام الآية. فذكر جل وعلا المثلين الماء والنار. أما الماء فهو مثل وحي الله عز وجل في نزوله ووصوله إلى قلوب العباد وانتفاعها به النفع العظيم الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى لها. ومثل هذا الوحي كمثل الماء الذي ينزل من السماء، وإذا نزل هذا الماء سالت الأودية التي في الأرض بقدرها، يعني بحسب أحجامها. هناك أودية كبيرة واسعة فتحتمل الماء الكثير، وهناك أودية صغيرة فلا تحتمل إلا الماء القليل. وهكذا القلوب أوعية، وهكذا القلوب أوعية كالأودية. فمن القلوب قلوب تحتمل علما كثيرا وخيرا عميما، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء. وهناك قلوب لا تحتمل إلا القليل، ولا تستوعب إلا القليل، ولا تحصل إلا القليل. فليست القلوب واحدة في استيعابها، كما أن الأودية ليست واحدة في سعتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها. وهكذا الوحي عندما يبلغ العباد ويصل إلى قلوبهم، فإن احتمال القلوب لهذا الوحي بقدرها، بقدر القلوب، أي قدر احتمالها واستيعابها لهذا الوحي. وإذا كانت الأودية منها أودية كبار فالقلوب منها قلوب كبار، وإذا كانت الأودية منها أودية صغار فالقلوب أيضا منها قلوب صغار. فهذا مثل عظيم جدا يوضح لنا حال القلوب مع الوحي، حال القلوب مع الوحي. في شيء نراه أمامنا عندما يسيل السيل، نجد سبحان الله أودية كبار تحتمل الماء وتستوعب الماء الكثير، ويصفها الناس بالكبر وكثرة الماء الذي فيها، وهناك أودية صغيرة جدا. فهذا الذي تراه بعينك أمامك هو يصور لك حال القلوب مع الوحي، هو يصور لك حال القلوب مع وحي الله سبحانه وتعالى. فإن القلوب في احتمالها للعلم والوحي كالأودية تماما. فالقلوب هناك منها قلوب كبيرة ومنها قلوب صغيرة، وكل منها يحتمل من العلم بقدره. أمر آخر أيضا عظيم الشأن، عندما ينزل الغيث ويمشي في الوادي، وجوده في الوادي هو الأصل، أصبح نزل في أصل الوادي وسال الوادي. يكون في أرضه غثاء من أخشاب وأوساخ وأشياء كثيرة تكون في الوادي، فإذا سال الوادي بقوته احتمل هذه الأشياء ورفعها عن الأرض وأصبحت تطفو على سطح الماء، بقي هو في الأصل، بقي هو في الأصل. وهذا الذي حمله أصبح يطفو يذهب يجفوه السيل فيرميه على جنبتي الوادي، يرميه على جنبتي الوادي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث، الذي هو السيل يمكث في الأرض. أيضا هذا المعنى موجود في القلوب. سبحان الله، إذا دخل الوحي إلى القلب، إذا دخل الوحي إلى قلب المسلم، القلب فيه شبهات وفيه شهوات وفيه أمور، فإذا دخل الوحي فعلا إلى القلب وبدأ يؤثر يذهب هذه الشهوات والشبهات شيئا فشيئا، مثل ما يصنع السيل في الوادي، مثل ما يصنع السيل في الوادي. السيل إذا جاء في الوادي قشع ما فيه من أوساخ وأخشاب وأقدار وغير ذلك، كلها يقشعها ويحملها على متنه ثم يقذف بها على جنبتي الوادي. مثله تماما إذا دخل الوحي إلى القلب أصبح شيئا فشيئا يجلو هذه الشبهات. ألست ترى كثير من الناس تشفى صدورهم بالقرآن، بآيات القرآن، بهدايات القرآن. كم من أسقام في القلوب، وكم من شبهات، وكم من أهواء، وكم من أمراض تشفى وتذهب وتنجلي عن القلب بالقرآن، بكلام الله، بوحيه. فيذهب الغثى الذي في القلب، إذا أكرم الله عز وجل القلب بالوحي يذهب الغثى، ويبقى ما ينفع الذي هو الوحي. لكن هذا كله في القلب الذي يقبل الوحي ويقبل على الوحي ويهتدي بهداية الوحي، فيحصل له هذا النفع العظيم. وهذا مثل كما قدمت مستفاد من شيء نراه. عادة الناس إذا أمطرت ونزل الغيث، بعد الغيث غالبا يخرجون ينظرون الأودية والسيل، وجدير بهم إذا خرجوا أن يذكروا مثل هذا المثل، ويذكروا كيف أن السيل يملأ الوادي، وأن الأودية تتفاوت، وأنه أيضا ينقي وينظف الوادي مما فيه، فيذهب الجفاء ويبقى النافع. كل الجفاء وغير النافع الذي في الوادي كله يقشعه السيل، مثله الوحي تماما إذا دخل القلوب. نسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا أجمعين بالوحي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلم ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن
الطبقة الثانية، فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروا في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها وردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ، وبلغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان.
قسم ابن القيم في قوله فكانت همة، يعني أبي هريرة، مصروفة إلى الحفظ، لا يقصد أنها مصروفة صرفا إلى الحفظ دون التفقه، أو لكن بالمقارنة مع ابن عباس، فمقام ابن عباس في باب الفقه في الدين أعلى، هذا المراد، والله أعلم. نعم.
وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، وقبلهم كبندار محمد بن بشار، محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه، من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني
من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص، يعني كما في القسم الثاني، لا أنه لا يوجد، وليس هذا مراد ابن القيم رحمه الله. نعم.
والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم، ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر.
نعم، هذه توضح لنا كل ما سبق. قال ولهم نصيب من الدراية، ولهذا لا يفهم كلامه أنهم يعني ليس من ذكرهم من الأئمة أنهم لا حظ لهم من الدراية أو لا عناية لهم بها، فهذه الكلمة توضح ما سبق، ولهم نصيب من الدراية بل حظهم من الرواية أوفر. نعم.
والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه.
هذا مثل عظيم ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيان حال الناس مع ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدى والعلم، وهو يصور تصويرا دقيقا حال الناس مع الهدى بأمثلة عظيمة ضربها النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يرونه، ألا وهي الأراضي عندما ينزل عليها الماء. وأنت ترى إذا نزل الماء على الأرض تجد أن الأراضي تتفاوت في انتفاعها به، وهي في الجملة على ثلاثة أقسام: قسم وهو أطيب الأراضي قابل للماء وأرضه خصبة طيبة، فإذا نزل الغيث وجئت إلى أرضه تجد أنها أنبتت من كل زوج بهيج لأن أرض طيبة خصبة، فنزل عليها الماء فتنبت من كل زوج بهيج. نوع من الأراضي آخر يمسك الماء لكنه لا ينبت، وهذا فيه خير عظيم جدا، يحفظ الماء للناس فيأتون ويردون عليه ويأخذون منه ويرتوون، فهذا على خير. هذا النوع من الأراضي أيضا على خير عظيم وفيه نفع وفائدة. وقسم ثالث من الأراضي لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، لا فيه نفع لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. فهذا الذي تراه في الأراضي بأقسامها الثلاثة هو يوضح لك حال قلوب الناس مع العلم والهدى تماما، وأن حالهم مثل الأراضي التي يرونها إذا نزل الماء. فهناك قلوب تحفظ الوحي وتعتني به وبفهمه والاستنباط منه واستخراج ما في كنوزه والانتفاع به ونفع الناس تفقها وتعليما، وقسم آخر له عناية قوية بالحفظ وعنده حافظة قوية جدا، لكن لا يهمل الدراية ولا يهمل الفهم، لكن لا يتعمق فيها كالأول، ويكون الغالب عليه الحفظ، فيكون مرجع عظيم للأمة في الأحاديث، فيردون عليه مثل ما يرد الناس على الماء، على الأرض التي تمسك الماء. فهذان القسمان هم أسعد الناس، أسعد الناس، وأشقى الناس الذي كالأرض التي لم تمسك الماء ولم تنبت الكلام، فلا رواية ولا دراية، لا فهم ولا عمل، هؤلاء أشقى الناس. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس. وما يتعلق بالقسم الأخير الذي هو أشقى الناس، الطبقة الثالثة، الأشقياء الذين هم لا رواية ولا دراية ولا رعاية، يعني ليس هناك عناية بالعمل، فهؤلاء حالهم حال بئيسة جدا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذا كانوا كالأنعام كالبهيم، فسبحان الله تكون طباعهم شبيهة بطباع البهائم الحيوانات. وفي الغالب ينقسمون إلى ثلاث أقسام من حيث شبههم بالحيوانات، فبعضهم تكون حاله في شبه الحيوانات حال بهيمية، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويقضي شهوته، أكل وشرب ولعب وقضاء الشهوة، هذه همته. وآخر طباعه كلبية، الكلب فيها طباع رديئة ودنيئة، فبعض الناس يكون فيه شبه منه، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، هذه نفس كلبية. وقسم آخر نفوسهم فيها شبه من السباع الضارية، اعتداء وظلم وتكبر، فهذا في شبه حاله فيها شبه من السباع في توحشها وظلمها واعتدائها وبطشها، ولا يخرج من هذه الأحوال والطباع إلا بنور الوحي وغياث القلوب، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يصفي القلب وينقيه من هذه الصفات الرديئة، وتكون نفسه كما قال ابن القيم رحمه الله نفسا ملكية، يعني يتشبه بالملائكة في العلو والرفعة والطاعة والعبادة والارتفاع عن سفساف الأمور ورديئها، نفسه ملكية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا، وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله.
نعم، يعني هذا في الآية التي في الرعد، أولها مثل مائي، ثم ذكر فيها المثل الناري. نعم.
وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، فهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
نعم، والمقصود حتى الآية اللي بعدها، حتى الآية التي بعدها في نفس المعنى: أحوال الناس، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم أيضا السياق كله مضى في حال الناس مع الوحي. نعم،
والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة، صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ولا
لا تفتح
لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا. وأعظم الخلق
فيها الحديث الطويل في قبض الروح في مجيء الملك. نعم،
قال: والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا. وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق.
نعم، هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره وألقى عليهم من نوره، فالخلق في ظلمة لا يدرون ما لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، لأن هذا لا يعرف إلا بالوحي، لا يعرف إلا بالوحي، فألقى عليهم من نوره أي وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى ما تنجلي به هذه الظلمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فخلقهم في ظلمة، ولا تنجلي هذه الظلمة عن أي إنسان إلا بالوحي، فالناس كلهم باقون في هذه الظلمة إلا من أنار الله سبحانه وتعالى قلوبهم وبصائرهم بالوحي المبين. إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، المراد بنوره أي الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل، فأصبح التوفيق مرده إلى نعمة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده بوصول هذا النور إليه وقبوله له. ولهذا قال عبد الله بن عمر: ولذا أقول جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، لأن الهداية والضلال بيده عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته ألقى عليه من نوره، ألقى عليه من نوره. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم.
وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام. والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، وذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا، وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يدبر أمر المماليك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاءه على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطره بقلبه،
وخطر
بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. وله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، إليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده، والأرض بيد باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك بما عنده مثقال ذرة، ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الأرض، من حين أن وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتبت بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية؟ والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى. أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، كل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، ونسخ الآثار، وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، اضمحل عندها كل نور، ووراء ذلك ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة.
هذا كلام عظيم جدا، وخلاصة بديعة، وجمع فريد في تعريف العباد بالرب العظيم والخالق الجليل، وأن هذه المعرفة هي نور تفتقده كثير من القلوب، نور عظيم للقلوب تفتقده كثير من القلوب لقلة معرفتها وبصيرتها بربها وبأسمائه العظيمة وصفاته الجليلة وأفعاله الكريمة سبحانه وتعالى، في ضوء كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقرآن فيه آيات كثيرة بسطت فيها أسماء الله وصفاته ونعوته ودلائل عظمته وجلاله وكماله، وأنه المتفرد لا ند له، والواحد لا مثيل له سبحانه وتعالى. ففيه من النصوص في التعريف بالرب الشيء الكثير، بل هناك سور وآيات أخلصت لبيان صفة الرب وعظيم شأنه وجلاله وكماله سبحانه. في القرآن آيات ليس فيها إلا صفة الله سبحانه وتعالى، وجدير بكل مسلم أن يعنى بهذا الباب، ألا وهو الفقه في أسماء الله والفقه في صفاته، وأن يزداد معرفة بربه العظيم، لأن هذا نور تحتاج إليها القلوب حاجة عظيمة جدا. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الكلام العظيم قال في تمامه: فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور. ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. ولهذا ينبغي أن نستفيد من هذا الكلام العظيم المؤثر النافع ما يكون يقظة لقلوبنا في هذا الباب، المعرفة بالله، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. عرفنا في هذه الدنيا أشياء كثيرة، وتوسعنا في علوم الدنيا في مجالات عديدة، وكثير منا تخصص في أمور متنوعة، لكن المعرفة بالله ضعيفة عند كثير من الناس. والمعرفة بأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله. ولهذا أنصح أن يقرأ المسلم هذه الجملة التي مرت معنا مرات عديدة، لأن فيها حقيقة خلاصات وزبد عظيمة في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وهي مادة عظيمة نافعة لخطب الجمعة والتعريف بالناس بالله سبحانه وتعالى، بعظمته بجلاله. فهذا كلام عظيم وخلاصة عظيمة ذكرها هذا الإمام رحمه الله تعالى في باب النور وحظ الناس منه، وأن هذا النور الذي هو نور الأسماء والصفات هو أشرف الأنوار وأعظمها، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أعظم من المعرفة بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا
لعلها إذا قدم،
وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان.
نعم. بهذا أنهى رحمه الله تعالى هذه الفائدة 36 المتعلقة بأثر الذكر على الذاكر، وأنه يكسو نورا في قلبه وفي بدنه وفي قبره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى يوم قسم الأنوار. نسأل الله عز وجل أن يعظم لنا النصيب من هذا النور. اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي بشرنا نورا، وفي شعرنا نورا، وفي عصبنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم وعظم لنا نورا، وزدنا نورا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: فصل. ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها.
يكون ضبطها كما في الآية: بقدرها.
بقدرها
كما في الآية: سالت أودية بقدرها.
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونظير هذين المثلين، أي الواردين في سورة البقرة، أحدهما مائي والآخر ناري، نظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد. ففي سورة الرعد ذكر الله عز وجل هذين المثلين في قوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ثم قال: ومما يوقدون عليه في النار، إلى تمام الآية. فذكر جل وعلا المثلين الماء والنار. أما الماء فهو مثل وحي الله عز وجل في نزوله ووصوله إلى قلوب العباد وانتفاعها به النفع العظيم الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى لها. ومثل هذا الوحي كمثل الماء الذي ينزل من السماء، وإذا نزل هذا الماء سالت الأودية التي في الأرض بقدرها، يعني بحسب أحجامها. هناك أودية كبيرة واسعة فتحتمل الماء الكثير، وهناك أودية صغيرة فلا تحتمل إلا الماء القليل. وهكذا القلوب أوعية، وهكذا القلوب أوعية كالأودية. فمن القلوب قلوب تحتمل علما كثيرا وخيرا عميما، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء. وهناك قلوب لا تحتمل إلا القليل، ولا تستوعب إلا القليل، ولا تحصل إلا القليل. فليست القلوب واحدة في استيعابها، كما أن الأودية ليست واحدة في سعتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها. وهكذا الوحي عندما يبلغ العباد ويصل إلى قلوبهم، فإن احتمال القلوب لهذا الوحي بقدرها، بقدر القلوب، أي قدر احتمالها واستيعابها لهذا الوحي. وإذا كانت الأودية منها أودية كبار فالقلوب منها قلوب كبار، وإذا كانت الأودية منها أودية صغار فالقلوب أيضا منها قلوب صغار. فهذا مثل عظيم جدا يوضح لنا حال القلوب مع الوحي، حال القلوب مع الوحي. في شيء نراه أمامنا عندما يسيل السيل، نجد سبحان الله أودية كبار تحتمل الماء وتستوعب الماء الكثير، ويصفها الناس بالكبر وكثرة الماء الذي فيها، وهناك أودية صغيرة جدا. فهذا الذي تراه بعينك أمامك هو يصور لك حال القلوب مع الوحي، هو يصور لك حال القلوب مع وحي الله سبحانه وتعالى. فإن القلوب في احتمالها للعلم والوحي كالأودية تماما. فالقلوب هناك منها قلوب كبيرة ومنها قلوب صغيرة، وكل منها يحتمل من العلم بقدره. أمر آخر أيضا عظيم الشأن، عندما ينزل الغيث ويمشي في الوادي، وجوده في الوادي هو الأصل، أصبح نزل في أصل الوادي وسال الوادي. يكون في أرضه غثاء من أخشاب وأوساخ وأشياء كثيرة تكون في الوادي، فإذا سال الوادي بقوته احتمل هذه الأشياء ورفعها عن الأرض وأصبحت تطفو على سطح الماء، بقي هو في الأصل، بقي هو في الأصل. وهذا الذي حمله أصبح يطفو يذهب يجفوه السيل فيرميه على جنبتي الوادي، يرميه على جنبتي الوادي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث، الذي هو السيل يمكث في الأرض. أيضا هذا المعنى موجود في القلوب. سبحان الله، إذا دخل الوحي إلى القلب، إذا دخل الوحي إلى قلب المسلم، القلب فيه شبهات وفيه شهوات وفيه أمور، فإذا دخل الوحي فعلا إلى القلب وبدأ يؤثر يذهب هذه الشهوات والشبهات شيئا فشيئا، مثل ما يصنع السيل في الوادي، مثل ما يصنع السيل في الوادي. السيل إذا جاء في الوادي قشع ما فيه من أوساخ وأخشاب وأقدار وغير ذلك، كلها يقشعها ويحملها على متنه ثم يقذف بها على جنبتي الوادي. مثله تماما إذا دخل الوحي إلى القلب أصبح شيئا فشيئا يجلو هذه الشبهات. ألست ترى كثير من الناس تشفى صدورهم بالقرآن، بآيات القرآن، بهدايات القرآن. كم من أسقام في القلوب، وكم من شبهات، وكم من أهواء، وكم من أمراض تشفى وتذهب وتنجلي عن القلب بالقرآن، بكلام الله، بوحيه. فيذهب الغثى الذي في القلب، إذا أكرم الله عز وجل القلب بالوحي يذهب الغثى، ويبقى ما ينفع الذي هو الوحي. لكن هذا كله في القلب الذي يقبل الوحي ويقبل على الوحي ويهتدي بهداية الوحي، فيحصل له هذا النفع العظيم. وهذا مثل كما قدمت مستفاد من شيء نراه. عادة الناس إذا أمطرت ونزل الغيث، بعد الغيث غالبا يخرجون ينظرون الأودية والسيل، وجدير بهم إذا خرجوا أن يذكروا مثل هذا المثل، ويذكروا كيف أن السيل يملأ الوادي، وأن الأودية تتفاوت، وأنه أيضا ينقي وينظف الوادي مما فيه، فيذهب الجفاء ويبقى النافع. كل الجفاء وغير النافع الذي في الوادي كله يقشعه السيل، مثله الوحي تماما إذا دخل القلوب. نسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا أجمعين بالوحي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلم واستنبطت ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروا في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها وردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ، وبلغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان.
قسم ابن القيم في قوله فكانت همة يعني أبي هريرة مصروفة إلى الحفظ، لا يقصد أنها مصروفة صرفا إلى الحفظ دون التفقه، أو لكن بالمقارنة مع ابن عباس، فمقام ابن عباس في باب الفقه في الدين أعلى، هذا المراد والله أعلم. نعم.
وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها، فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، وقبلهم كبندار محمد بن بشار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كمالك
من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص، يعني كما في القسم الثاني، لأنه لا يوجد، وليس هذا مراد ابن القيم رحمه الله. نعم.
والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية، فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر.
نعم، هذه توضح لنا كل ما سبق. قال ولهم نصيب من الدراية، ولهذا لا يفهم كلامه أنهم يعني ليس من ذكرهم من الأئمة أنهم لا حظ لهم من الدراية أو لا عناية لهم بها، فهذه الكلمة توضح ما سبق، ولهم نصيب من الدراية بل حظهم من الرواية أوفر. نعم.
والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنقطع به عنه.
هذا مثل عظيم ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيان حال الناس مع ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدى والعلم، وهو يصور تصويرا دقيقا حال الناس مع الهدى بأمثلة عظيمة ضربها النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يرونه، ألا وهي الأراضي عندما ينزل عليها الماء. وأنت ترى إذا نزل الماء على الأرض تجد أن الأراضي تتفاوت في انتفاعها به، وهي في الجملة على ثلاثة أقسام: قسم وهو أطيب الأراضي قابل للماء وأرضه خصبة طيبة، فإذا نزل الغيث وجئت إلى أرضه تجد أنها أنبتت من كل زوج بهيج لأن أرض طيبة خصبة، فنزل عليها الماء فتنبت من كل زوج بهيج. نوع من الأراضي آخر يمسك الماء لكنه لا ينبت، وهذا فيه خير عظيم جدا، يحفظ الماء للناس فيأتون ويردون عليه ويأخذون منه ويرتوون، فهذا على خير. هذا النوع من الأراضي أيضا على خير عظيم وفيه نفع وفائدة. وقسم ثالث من الأراضي لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، لا فيه نفع لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. فهذا الذي تراه في الأراضي بأقسامها الثلاثة هو يوضح لك حال قلوب الناس مع العلم والهدى تماما، وأن حالهم مثل الأراضي التي يرونها إذا نزل الماء. فهناك قلوب تحفظ الوحي وتعتني به وبفهمه والاستنباط منه واستخراج ما في كنوزه والانتفاع به ونفع الناس تفقها وتعليما، وقسم آخر له عناية قوية بالحفظ وعنده حافظة قوية جدا، لكن لا يهمل الدراية ولا يهمل الفهم، لكن لا يتعمق فيها كالأول، ويكون الغالب عليه الحفظ، فيكون مرجع عظيم للأمة في الأحاديث، فيردون عليه مثل ما يرد الناس على الماء، على الأرض التي تمسك الماء. فهذان القسمان هم أسعد الناس، أسعد الناس وأشقى الناس، الذي كالأرض التي لم تمسك الماء ولم تنبت الكلام، فلا رواية ولا دراية، لا فهم ولا عمل، هؤلاء أشقى الناس. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس. وما يتعلق بالقسم الأخير الذي هو أشقى الناس، الطبقة الثالثة، الأشقياء الذين هم لا رواية ولا دراية ولا رعاية، يعني ليس هناك عناية بالعمل، فهؤلاء حالهم حال بئيسة جدا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذا كانوا كالأنعام كالبهيم، فسبحان الله تكون طباعهم شبيهة بطباع البهائم الحيوانات. وفي الغالب ينقسمون إلى ثلاث أقسام من حيث شبههم بالحيوانات، فبعضهم تكون حاله في شبه الحيوانات حال بهيمية، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويقضي شهوته، أكل وشرب ولعب وقضاء الشهوة، هذه همته. وآخر طباعه كلبية، الكلب فيها طباع رديئة ودنيئة، فبعض الناس يكون فيه شبه منه، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، هذه نفس كلبية. وقسم آخر نفوسهم فيها شبه من السباع الضارية، اعتداء وظلم وتكبر، فهذا في شبه حاله فيها شبه من السباع في توحشها وظلمها واعتدائها وبطشها، ولا يخرج من هذه الأحوال والطباع إلا بنور الوحي وغياث القلوب، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يصفي القلب وينقيه من هذه الصفات الرديئة، وتكون نفسه كما قال ابن القيم رحمه الله نفسا ملكية، يعني يتشبه بالملائكة في العلو والرفعة والطاعة والعبادة والارتفاع عن سفساف الأمور ورديئها، نفسه ملكية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا، وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله.
نعم، يعني هذا في الآية التي في الرعد، أولها مثل مائي، ثم ذكر فيها المثل الناري. نعم.
وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، فهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
نعم، حتى الآية اللي بعدها، حتى الآية التي بعدها في نفس المعنى: أحوال الناس، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم أيضا السياق كله مضى في حال الناس مع الوحي. نعم،
والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة، صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ولا
لا تفتح
لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب بن الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا. وأعظم الخلق
فيها الحديث الطويل في قبض الروح في مجيء الملك. نعم،
قال: والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا. وأعظم الخلق نورا، أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق.
نعم، هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، وألقى عليهم من نوره. فالخلق في ظلمة لا يدرون ما لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، لأن هذا لا يعرف إلا بالوحي، لا يعرف إلا بالوحي. فألقى عليهم من نوره أي وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى ما تنجلي به هذه الظلمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فخلقهم في ظلمة، ولا تنجلي هذه الظلمة عن أي إنسان إلا بالوحي. فالناس كلهم باقون في هذه الظلمة إلا من أنار الله سبحانه وتعالى قلوبهم وبصائرهم بالوحي المبين. إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، المراد بنوره أي الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل. فأصبح التوفيق مرده إلى نعمة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده بوصول هذا النور إليه وقبوله له. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: ولذا أقول جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، لأن الهداية والضلال بيده عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته ألقى عليه من نوره، ألقى عليه من نوره. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم.
وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام. والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، وذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا، وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يدبر أمر المماليك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاءه على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر وأخفى من السر فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطره بقلبه
وخطر
بقلبه ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا وله الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله إليه يرجع الأمر كله شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته إلى كل حي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يمينه ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده والأرض بيد باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك بما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الأرض، من حين أن وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتبت بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية؟ والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى. أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، كل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، ونسخ الآثار، وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، اضمحل عندها كل نور، ووراء ذلك ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة.
هذا كلام عظيم جدا، خلاصة بديعة، وجمع فريد في تعريف العباد بالرب العظيم والخالق الجليل، وأن هذه المعرفة هي نور تفتقده كثير من القلوب، نور عظيم للقلوب تفتقده كثير من القلوب لقلة معرفتها وبصيرتها بربها وبأسمائه العظيمة وصفاته الجليلة وأفعاله الكريمة سبحانه وتعالى، في ضوء كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقرآن فيه آيات كثيرة بسطت فيها أسماء الله وصفاته ونعوته ودلائل عظمته وجلاله وكماله، وأنه المتفرد لا ند له، والواحد لا مثيل له سبحانه وتعالى. ففيه من النصوص في التعريف بالرب الشيء الكثير، بل هناك سور وآيات أخلصت لبيان صفة الرب وعظيم شأنه وجلاله وكماله سبحانه. في القرآن آيات ليس فيها إلا صفة الله سبحانه وتعالى. وجدير بكل مسلم أن يعنى بهذا الباب، ألا وهو الفقه في أسماء الله والفقه في صفاته، وأن يزداد معرفة بربه العظيم، لأن هذا نور تحتاج إليها القلوب حاجة عظيمة جدا. ولهذا الإمام القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الكلام العظيم قال في تمامه: فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور. ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. ولهذا ينبغي أن نستفيد من هذا الكلام العظيم المؤثر النافع ما يكون يقظة لقلوبنا في هذا الباب، المعرفة بالله، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. عرفنا في هذه الدنيا أشياء كثيرة، وتوسعنا في علوم الدنيا في مجالات عديدة، وكثير منا تخصص في أمور متنوعة، لكن المعرفة بالله ضعيفة عند كثير من الناس. والمعرفة بأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله. ولهذا أنصح أن يقرأ المسلم هذه الجملة التي مرت معنا مرات عديدة، لأن فيها حقيقة خلاصات وزبد عظيمة في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وهي مادة عظيمة نافعة لخطب الجمعة والتعريف بالناس بالله سبحانه وتعالى بعظمته بجلاله. فهذا كلام عظيم وخلاصة عظيمة ذكرها هذا الإمام رحمه الله تعالى في باب النور وحظ الناس منه، وأن هذا النور الذي هو نور الأسماء والصفات هو أشرف الأنوار وأعظمها، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أعظم من المعرفة بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا
لعلها إذا قدم،
وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان.
نعم. بهذا أنهى رحمه الله تعالى هذه الفائدة 36 المتعلقة بأثر الذكر على الذاكر، وأنه يكسوه نورا في قلبه وفي بدنه وفي قبره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى يوم قسم الأنوار. نسأل الله عز وجل أن يعظم لنا النصيب من هذا النور. اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي بشرنا نورا، وفي شعرنا نورا، وفي عصبنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم وعظم لنا نورا، وزدنا نورا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله.